أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في المعاني والمعارف المستخلصة من سورة القدر. وقبل الدخول في أصل البحث، لابد من تقديم بعض المقدمات الهامة. المقدمة الأولى أن القرآن الكريم يتضمن النظام الإلهي الكامل لإرشاد الإنسان وإسعاده، وهذه الإرشادات في هذا النظام كاشفة عن مصالح واقعية وحقائق ثابتة في عالم التكوين يكشف عنها القرآن، تعالج مشاكل الإنسان وتوصله إلى سعادته الدنيوية والأخروية. كل ما يطلبه الإنسان لأجل سعادته البدنية والروحية، تعاليمه مودعة في القرآن، ومفاتيحه كذلك في القرآن. سنأتي إن شاء الله في أثناء البحث نبين بعض هذه المفاتيح وكيف تعالج المشاكل التي يبتلى بها البشر على صعيد الأمراض الروحية أو المشاكل الفكرية أو الأمراض البدنية الشخصية أو الأمراض الاجتماعية. كل هذه القرآن الكريم يتضمن المفاتيح لحلولها لو التفت إليها الناس وأمعنوا النظر وتفرغ الباحثون والعلماء والجامعات والمعاهد وخصصوا لذلك الدراسات، لوجدوا أن الكثير الكثير من مشاكل البشر يعالجها القرآن، لأن القرآن بمنزلة المخطط الإلهي الذي يتعامل مع الإنسان ويوصله إلى أفضل مصالحه. إذا أردنا أن نقرب هذه الحقيقة بمثال محسوس، ما يصنعه صناع الأجهزة الدقيقة، كل جهاز دقيق يرفق معه مخطط يبين مفاتيح هذا الجهاز وكيف يمكن أن يشغل التوظيف التشغيل الصحيح ويوظف للخدمة الصحيحة. بهذا النظام المرفق يصل المستخدمون للجهاز إلى أفضل المطالب التي يتوخوها من هذا الجهاز. فلو أراد الإنسان أن يستعمل الجهاز دون مراعاة تعاليم المهندس الصانع له، فإنه إما أن يتعذر عليه التشغيل أو يصل إلى التشغيل الناقص، وفي الغالب يتعطل الجهاز عنده. الإنسان هو أعمق جهاز مخلوق في هذا الكون، في هذا الوجود، هو أعقد مخلوق وأدق مخلوق وأكمل مخلوق. له حاجات بدنية، له حاجات روحية، له حاجات عقلية، له حاجات عاطفية وشعورية، له ماضي، له حاضر، له مستقبل، له مخاوف، له أمل، له رجاء، له يأس. الإنسان في تركيبه وتكوينه في غاية التعقيد، فلا بد من وجود مخطط إلهي يعرف البشر كيف يتوصلون إلى مصالحهم الروحية والبدنية والعقلية. حيث أهمل الناس هذه الحقيقة وغفلوا عنها ابتلوا بالمشاكل الكثيرة، والمشاكل يوما بعد يوم في تفاقم، والإنسان كلما يتقدم به الزمان لكنه لا يشعر بالسعادة، بل يشعر بالكآبة ويشعر بالضيق ويعاني من آلام روحية ويعاني من آلام بدنية. العلوم الطبية والنفسية بالرغم من التطور الكثير الذي بلغته وتحققت فيها إنجازات كبيرة، ولكن ظلت هذه العلوم قاصرة عن إيصال الإنسان إلى سعادته الحقيقية. ولذا في كثير من الأحيان يتطور الطب من جهة، والبشر يبتلى بأمراض جديدة متفاقمة يعجز عنها الطب ولا يقدر على معالجتها. واليوم العالم كما تعلمون بأدنى التفاته إلى الأوضاع العالمية نجد بأن العالم يسير مسيرة سريعة نحو الهاوية، نحو التردي، التردي النفسي، التردي الفكري، التردي البدني، بالرغم من أن العلوم في تطور والتقنية مستمرة في تطور، ولكن الحياة الإنسانية مهددة بالخطر. وهذا إنذار وجرس إنذار نلفت به المعنيين: العالم في خطر، في خطر في العمر، في خطر في الصحة، في خطر في الفكر والثقافة، في خطر في المستوى الإنساني والتعامل الإنساني. إذا لا يلتفت الناس إلى هذه الحقيقة ويعودون إلى الله عز وجل ويأخذون علومهم وعلاجاتهم من القرآن الكريم، البشرية مهددة بخطر عظيم. هذا ليس مبالغة أقوله، نتائج التحقيقات العلمية كلها تشير إلى هذه الحقيقة. والشعور يكفي، الوجدان يكفي، كل الناس الآن يشعرون بالخوف من المستقبل، ولا يعلم إلى أين ماضي هذا العالم بسبب هذه التطورات التقنية، وبسبب هذه الصناعات الحديثة، وبسبب هذه العلوم التي يوما بعد يوم تتزايد هذه العلوم وتحقق فتوحات، ولكنها إلى التردي وليس إلى ارتقاء. ليش؟ لأن هذه العلوم الأرضية ليست هي المفاتيح الحقيقية لأسرار الإنسان. المفاتيح الحقيقية التي تفتح أسرار الإنسان وتوصله إلى مطالبه وأهدافه وغاياته مودعة في القرآن الكريم. أضرب لهذا مثلا واحدا فقط، والأمثلة كثيرة. اللي يتضح من هذا المثال أن الإنسان شفاؤه وارتقاؤه يكمل في القرآن. يقول عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المن في هذه الآية ابتدائية، أي أن الشفاء والرحمة ينزلان من القرآن الكريم. معنى ذلك أن الشفاء والرحمة مودعان في القرآن، هو مخزن الشفاء والرحمة، ومنه ينزل إلى الناس شفاؤهم ورحمتهم. الشفاء بهذا الإطلاق يشمل الأمراض البدنية ويشمل الأمراض الروحية ويشمل الأمراض الفكرية، كل ما يعانيه البشر من أمراض شفاؤه في القرآن. وليس الشفاء فقط، بعد الشفاء رحمة. الرحمة يعني كمال الشفاء، تمام الشفاء، لأن القرآن الكريم في علاجاته يتميز على العلاجات الطبية بستة مزايا يفقدها الطب والعلاج الطبي. إش قد ما يتطور العلاج الطبي، يبقى العلاج القرآني متميز عليه ومتفوق. فضلا عن أن العلاج القرآني، هذا الشفاء الذي يخبر به الباري عز وجل ويعد به الناس، هذا هو بأمر الله بإذن الله، والله هو الممرض وهو المشافي. أما الطب قد ما يتطور بناء على دقة تشخيص الطبيب وبناء على دقة الأدوية التي توضع له وبناء على ارتفاع الموانع من العلاج، يبقى الطب رهين الإذن الإلهي في العلاج. الله عز وجل لابد أن يأذن في العلاج حتى يتحقق العلاج. أما العلاج القرآني، الله عز وجل هو الذي جعل في القرآن شفاء، إذنه مضمون، علاجه مضمون. المزايا التي للقرآن على الطب عديدة. الميزة الأولى أن علاج القرآن الكريم علاج دائم وليس بمؤقت. ثانيا أنه علاج مضمون، لا يتوقف على شرط، لا يتوقف على قيد، وإنما يحتاج إلى رجوع الإنسان إلى القرآن لأجل الاستشفاء حتى يستشفي. ثم هو علاج مجاني، لا يحتاج إلى مستشفيات، لا يحتاج إلى سفر، لا يحتاج إلى أطباء، ولا يحتاج إلى زمان، ولا يحتاج إلى مكان، سوى توجه من العبد إلى ربه عبر كتابه ينال الإنسان الشفاء. وهو علاج مجاني لا مال له، لا يحتاج إلى مال، علاج مجاني. وفي نفس الوقت علاج نزيه، منزه عن التنافس الاقتصادي بين الشركات، منزه عن مداخلة السياسات في المسائل الطبية. وفي نفس الوقت هو علاج جذري يجتث المرض من جذوره ولا يبقي له أثر وليس له مضاعفات. الطب مهما يتطور يعالج مشكلة في البشر ولكن يبليه بمشاكل أخرى فيه مضاعفات، مضاعفات سلبية. أما الطب القرآني ليس فيه مضاعفات سلبية، كله خير، كله بركة إلى الإنسان. فحينما نلاحظ مجموعة المزايا للعلاج القرآني على العلاج الطبي، كل عاقل، كل منصف يرى أن الذهاب إلى القرآن أولى من الذهاب إلى غيره، وأن التعلم من القرآن أولى من التعلم من غيره. وهذا كلام نقوله لكل أصحاب الأديان، من الموحدين، من الإلهيين، من أصحاب الشرائع، أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. بل وحتى غير المؤمنين، حتى الملاحدة منهم، لأن القرآن باتفاق جميع عقلاء العالم، حتى عند من لا يعتقد بالله ولا يعتقد بالجانب الغيبي، القرآن الكريم كتاب حكمة، كتاب فيه إرشادات وتعاليم إلى الناس تسمو بالإنسان إلى المستوى الإخلاقي الرفيع. وهذا كل عاقل يدعو إليه ويقول ارجعوا إليه. ومعلوم أن أكثر الأمراض التي يعاني منها البشر منشأها الضغوطات النفسية، الانفعالات النفسية هي التي توقع البشر في الأمراض البدنية في الغالب هكذا. لذا القرآن الكريم يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. هذه الرحمة يعني كل الأضرار الجانبية المترتبة على العلاجات الطبية العلمية، هذه مو موجودة في العلاجات القرآنية. القرآن علاج رحيم يوصل الإنسان إلى مطلوبه بدون خسائر، بدون أضرار. الروايات الشريفة تعزز هذه الحقيقة. من الروايات هذه الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. يقول عليه السلام في وصف القرآن شفاء لا تخشى أسقامه. الآن أنتم إذا تلاحظون الطب الحديث بالرغم من تطوره الفائق وإنجازاته الكبيرة ما تمكنوا أن يخلصوا المريض من المضاعفات في العلاج، بل في بعض الأحيان بعض المضاعفات تقتل المريض، تهدم كيان المريض. يعالجون من جهة ويهدمون من جهة للقصور العلمي الموجود في الطب. أمير المؤمنين يقول في وصف القرآن شفاء لا تخشى أسقامه، ما بي أسقام، أمراض ما بي. هو الشفاء النافع، ماكو ضرر، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. يعني حتى النظام والنظم الاجتماعي، واضح أن الفوضى مرض، مرض اجتماعي، الفوضى، التسيب، الفساد الإداري، الفساد الاجتماعي، هذه أمراض بالقرآن الكريم تعالج هذه الأمراض. ونظم ما بينكم، من عمل به سبق تقدم. وهذه حقيقة الفات إلى كل المعنيين من رؤساء البلاد الإسلامية، الوزراء، وزراء الصحة، المؤسسات الصحية، الجامعات، المعاهد أن يلتفتوا إلى هذه الحقائق التي بها يتطور المسلمون وتنمو لهم حضارة، ولولاه يبقون في تبعيتهم لغيرهم. حتى أبسط الأمور يحتاجون فيها إلى الغير. هنا أمير المؤمنين يبين هذه الحقيقة: من عمل به سبق. في رواية مسعد بن صدقة عن الصادق عليه السلام: وإنما الشفاء في علم القرآن، في تحصيل العلم في القرآن الكريم، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لأهله. الآية هم تقول للمؤمنين، أما الظالمون المكابرون المعاندون المهزومون نفسيا الذين يذهبون إلى غير القرآن لأجل تحصيل العلم ويتركون القرآن، فلا يزيدهم إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة علما للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هاي الرواية هم تقول: ورحمة لأهله. لا شك فيه ولا مريه. ومن أهل القرآن أئمة الهدى عليهم السلام. في كتاب طب الأئمة عليهم السلام عن الصادق عليه السلام قال: ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط، أي نحو من أنحاء الشكوى في أي عضو من أعضاء البدن، في أي جانب من جوانب الروح، وقال بإخلاص نية، ومسح موضع العلة. هذا المسح عدنا عليه وقوف طويل في غير هذه الليلة إن شاء الله، نبين ليش هذا المسح، شنو سببه. ومسح موضع العلة، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا عوفي من تلك العلة. أي علة كانت، ذلك في الآية حيث يقول: شفاء ورحمة للمؤمنين. بعد لا يحتاج إلى سفر إلى البلد الكذائي وضرب المواعيد مع الطبيب الكذائي شهور. المفاتيح في القرآن، إهمال المسلمين لمعرفة هذه المفاتيح، إهمال الجامعات للدراسات القرآنية في هذه المفاتيح، خلى المسلمين إلى الوراء. والجمع بين هذه الروايات يستفاد أن العلاج بالقرآن يتم بطريقين. الطريق الأول هو الطريق العلمي، إذا تفرغ الباحثون وأهل الاختصاص ودرسوا آيات القرآن وسور القرآن، وسنبين جملة من الآثار المهمة في سورة القدر، نشوف شلون سورة القدر تنظم الإنسان في حياته الدنيوية وفي حياته المعنوية وتعالج أمراضه. بس هذا يحتاج إلى تفرغ ودراسة، يحتاج إلى توجه وتخطيط ووضع ميزانية إليه، حتى هذه الكنوز الموضوعة في هذا الكتاب الرباني العظيم تعرف. فإذا عرفت صار الطريق علمي للعلاج، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو الطريق الغيبي، الله قادر على كل شيء، المرض بيده والشفاء بيده، الفقر بيده والغنى بيده، السعادة بيده والشقاء بيده، الهداية والضلال بيده. الله عز وجل وعد المؤمنين بهذه الآية وننزل من القرآن، وعدهم بأن فيه الشفاء. والله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده، وعده صادق ومطابق للحقيقة. فلو لجأ المسلمون إلى التداوي بالقرآن إذا اكتشفوا الأسرار نالوا فضلا فوق فضل، وإذا ما اكتشفوا الأسرار العلاج الغيبي موجود في القرآن، آثار القرآن المعنوية والغيبية أيضا موجودة. ولذا تضافر بطرق الفريقين أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان يعالج المسلمين بالقرآن. من هذه الروايات رواية أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني أشتكي صدري. وهسه شكاية الصدر ممكن تكون عضوية تحتاج عملية جراحية، ممكن تكون شكاية روحية، ضيق في صدري، كآبة مثلا. الرواية مطلقة، قال: إني أشتكي من صدري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأ القرآن، يقول الله تعالى: وشفاء لما في الصدور. إذن شفاء الصدور وين موجود؟ في القرآن. لكن يحتاج هذا العلم إلى فتح، فهم أسراره، فهم خفاياه. وإطلاق هذا الحديث يشمل المرض البدني ويشمل الروحي. وعن جماعة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعالج الرمد اللي يصيب العيون في إدامة النظر في المصحف، إدامة النظر، يعني إذا شخص ينظر إلى المصحف ويديم النظر إذا فيه رمد القرآن يعالجه. لكن ضمن الشرط اللي تقدم في رواية مسعدة مع إخلاص النية، يعني هذا قيد أساسي، شرط أساسي. وكان الإمام علي بن الحسين عليه السلام يقول: لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. مات ما بين المشرق والمغرب إشارة إلى أحد أمرين: إما إلى عوارض كونية تحدث، هزات، زلازل مثلا، سيول تقتل ما بين المشرق والمغرب، وإما أوبئة، أمراض وبائية تكتسح البشر ما يلحقون يدفنوهم. تاريخيا كان هالشكل، أوبئة تأخذ كمية كبيرة من البشر. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول: إذا كان القرآن معي ما أستوحش إذا مات ما بين المشرق والمغرب. إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن القرآن هم وقاية وهم علاج. إذا كان من قبيل الأول القرآن مؤنس ورافع للبلاء، وإذا كان من قبيل الثاني فيه الدواء. ولكن للأسف الراوي ما سأل الإمام شنو هاي الأسرار الموجودة اللي تدفع هذه الأوبئة، حتى نعرف هذا المفتاح، نعرف هذا السر. أكو بعض الموارد الأئمة أشاروا إلى المفاتيح، سنتعرض إليها إن شاء الله فيما يأتي. وعن الرضا عليه السلام أن قراءة القرآن تقوي الحافظة. هذا الشخص اللي غالبا يبتلى بالنسيان، بالسهو، بالغفلة لضعف حافظته، علاج ضعف الحافظة بالقرآن، لا يحتاج إلى أبر ولا إلى كباسيل. وتحفظ صاحبها أيضا، صاحب الحافظة هم يكون محفوظ بالقرآن. وتغني القارئ، يعني تزيد في رزقه، توسع في رزقه. وهذه فرد مشكلة عويصة يعاني منها الناس، كثير من الناس، علاجها هنا. الرواية الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا توجيه عام لكل المسلمين، ونحن في بداية شهر رمضان، فرصة ثمينة جدا هذه، لا ينبغي أن يغفل عنها الناس، يتوجهون إلى القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وآله: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن. فإن البيت إذا قرأ فيه القرآن يسر على أهله، صاروا ميسورين. يمكن الأب هو اللي يقرأ القرآن بس الكل يستفيد من هذه القراءة، يمكن الأم تقرأ، يمكن الولد يقرأ. وكثر خيره، خير هذا البيت هم يكثر. وكان سكانه في زيادة، يعني من جهة ولاداتهم مباركة، مشكلة عقم وعقر بعد ماكو، لازم الناس ينتبهون، هاي اللي فد مشكلة عويصة، النسل يصير مبارك، العقم والعقر ببركة القرآن يروح. من جهة أخرى أعمار أهل الدار الطول، الكبار هم يموتون بسرعة، في صحة وسلامة، فسكان البيت يكونون في زيادة دائما، لا يخترمهم الموت العادي ولا تخترمهم العوارض، حوادث سيارات، حوادث كهرباء، حوادث طارئة، ما تخترمهم ببركة القرآن. يا طبيب يقدر يعالج هاي المشكلة، يا طبيب جراح يقدر يعالج هاي المشكلة، لأن مشاكل الطب عاجز عنها، القرآن فيه العلاج لها. وإذا لم يقرأ فيه القرآن، البيت اللي ما يقرأ فيه القرآن، ضيق على أهله، صاروا في مضيق. أحيانا يشوفون البيت ثلاثة أربعة يشتغلون حتى يقومون بمؤونته وماكو بركة، ماكو بركة، ضيق على أهله. لازم الناس ينتبهون، الضيق شنو إلا سبب واحد من أسبابه، لازم ينتبهون علاقتهم بالقرآن كيف هي، هل يقرؤون القرآن صباحا مساء مثلا؟ وإذا لم يقرأ فيه ضيق على أهله وقل خيره وكان سكانه في نقصان، من جهة ولادات قليلة، من جهة من الموت يخترم به. ومنه يعرف سر زوال البركة عن بعض البيوت وزيادة البركة في بعض البيوت. إذن في هاي المقدمة الأولى نعرف بأن الله عز وجل جعل القرآن نظاما لإسعاد البشر في أبدانهم وفي أرواحهم، وفيه مفاتيح أسرار البشر، طرق معالجات مشاكل البشر، أمراض البشر. هذه المفاتيح خفية علينا الآن بتقصير منا من المعنيين بالشأن العلمي والتعليمي في بلاد المسلمين ومن نفس المسلمين. فلو التفت المعنيون من الوزارات، من المديريات، من الجامعات والمعاهد لدراسة القرآن بالتعاون مع العلماء بالقرآن من مفسرين، من فقهاء، لانطبق عليهم قول أمير المؤمنين عليه السلام: سبقوا وتقدموا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بالقرآن، ويجعلنا من التالين له في آناء الليل وأطراف النهار، ومن المتعلمين على مائدته والعاملين به، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.